بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في تفسير سورة المطففين، وسبق أن المطففون أو أن المطففين هم الذين يتلاعبون بالكيل وبالميزان، ومأخوذ التطفيف من الشيء الطفيف يعني الخفيف، يعني أنه يتلاعب بالميزان ولو بشيء يسير. المعاملات المالية أيها الإخوة تحتل في الفقه الإسلامي خمس المادة الفقهية. يعني لو راجعتم كتب الفقه الجوامع، خمس هذه الكتب تتحدث عن الأحكام الشرعية في البيع وفي الشراء. وحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم فيه عن أحكام البيع والشراء وما يتعلق بهما كثير. وكنت قد عقدت سلسلة من الخطب عنوانها أسواقنا التجارية، ما زلت أتحدث فيها على منبر الجمعة، وستستغرق أشهرا عديدة للحديث عن بعض الأمور التي تتعلق بالأسواق التجارية فيما يخص الأمور الشرعية. أردت أن انظر حجم المادة الحديثية المختصة بالمعاملات المالية فوجدتها كثيفة جدا. استقرأت أصح كتاب في الحديث، كتاب اسمه صحيح البخاري. أصح كتاب بعد القرآن الكريم هو صحيح البخاري. كتاب صحيح البخاري قسمه مؤلفه إلى عناوين في 96 عنوان أساسي، يسمي كل عنوان من هذه العناوين كتب. الآن من هذه العناوين 96 44 عنوانا تتحدث في المعاملات المالية، 44 من 96 يعني قريب 45%، يعني قريب نصف المادة الحديثية في أصح كتاب بعد القرآن الكريم تتحدث عن فقه المعاملات المالية. لأنه لا يستوي أن تكون في مسجدك منضبطا بضوابط الشرع حتى إذا نزلت إلى متجرك تحللت من أوامر الشرع، لا يستقيم أن يكون حجك منضبطا بالشرع 100%، لكن إذا نزلت إلى معملك أو إلى شركتك نسيت الشرع، بل لم يخطر في بالك أن الشرع يحكم هناك. يعني نحن ما عندنا أيها الإخوة أن الدين موجود هون في الجامع، أما في الشارع ما في دين، أما في المحل ما في دين، أما في علاقاتنا الأسرية ما في دين. ديننا يمشي معنا في كل جزئية من جزئيات حياتنا. السيدة عائشة رضي الله عنها بلغها أن واحدا من الصحابة قد أقرض قرضا بفائدة لأخيه لصحابي آخر، فأرسلت له من يقول له أبلغه أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي كان مجاهد داخل معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له قل له أنه روح الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعامل بالربا. معناته الأمر خطير جدا. ومر معنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. واحد منهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يوفه أجره، الله لا ينظر إليه يوم القيامة. ربما كان مصليا، ربما كان صائما، ربما كان حاجا، ربما كان معتمرا، علته مو بالصلاة ولا بالصوم، علته بتعاملاته المالية، استوفى من الأجير العمل ولم يعطه أجره. لذلك أيها الإخوة نحن في الصلاة نقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، بعدين بتقول ومحياي. أنا أريدكم إذا وقفتم في الصلاة أن تستحضروا معنى هذه الكلمة. هذا الدعاء سنة، هو دعاء التوجه، وهذا لفظه عند الشافعية سنة، ومن قاله أجر، من لم يقله فلا شيء عليه، صلاته صحيحة. لكن شوف أنت تقول ومحياي ومماتي لله، أنا يا رب عشتي كلها لأجلك. إذا عشت كلها لله يعني منضبط بأوامر الله، معناته بيعك وشراءك منضبط بأوامر الله. ما المطلوب مني يعني أنا مع هذا الأمر؟ بداية أيها الإخوة، أنا أتمنى على كل أخ فيكم أن يبحث لنفسه عمن يعلمه أحكام البيع والشراء، لأن المعاصي كلها مرجعها إلى أمرين: الأمر الأول الجهل، والأمر الثاني الهوى. لكن قسم من المعاصي الجهل، هو لا يعلم بأن هذا الأمر حرام، يعني هو يرتكب المحرمات وهو ما يدري بأن هذا الأمر ليس حلالا. يعني عنده مكتب يعمل به وحيدا، بده مين يعاونه، قام راح شاف سكرتيرة، والمكتب في مكان مغلق وبعيد عن أعين الناس، يعني في سكن طابق بناية. ثم هو يدخل إلى هذا المكتب في كل يوم من الصباح إلى الساعة الثالثة، هو والسكرتيرة لحالهم والباب مغلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. طيب يا أخي أنا محتاج إلى سكرتيرة، طيب اجعلها سكرتير. يا أخي ما بيمشي الحال، بدي سكرتيرة، إذن جيبوا موظف ثاني، خلي تكونوا بالمكتب ثلاثة أو أربعة لا يكون هناك خلوة. ما بدي، ما بستوعب جيبوا موظف ثاني، إذن دع الباب مفتوحا، يدخل من دخل ويخرج من خرج. أخي ما بقدر تخلي الباب مفتوح، إذن أنت تريد أن تعصي الله عز وجل، يعني لابد أن تنضبط بهذه الشريعة. وهكذا أيها الإخوة، هو ربما لا يعلم، يقول يا أخي هيك العمل، ما كل الناس هيك تفعل. لا، ما كل الناس هيك تفعل، بس هو أحيانا جهل الإنسان يدفعه باتجاه خطأ، ربما لا يعلم بأن هذا الأمر لا يصح، لو أخبر لصحح في هذا الممشى. أحيانا عم يشتري بعض التقسيط من تاجر جملة أو من معمل، ويتفقون على السعر كاملا، وبصير مساومة بين زيادة ونقصان، ثم يتفقون. بعدين بمر له ثمن هذه البضائع جمعيات، حتى إذا وصل إلى نهاية العام الميلادي، يعني هلأ بعد شهر، بيقول له: أخي أنا بدي سكر لك حسابك، بس أنت بدك تخصم لي 70,000 أو 50,000 أو 20,000 أو 10,000. طيب يا أخي، نحن اتفقنا اتفاقا كاملا، والبضاعة أصلا لما نحن ثبتنا هذا السعر بعد الحسم. بيقول له: طيب، معناته ما حسكر لك الحساب لحد ما تخصم لي. ويبقى يجادله ويشادده ويشاحنه حتى يحدث له شيئا. طيب أخذت هذا المال يا أخي، ليس بالحل، ضغط على الرجل حتى تنازل لك عن حقه، أسأت له. قال لي الشيخ: ما بيصير كل السوء هيك؟ سأل لي: والله بالسوق مو كله هيك بيعملوا يا جماعة؟ بيقول لك: ايه خلاص، فأنا مثل هالسوق. لا يا سيدي، مو كل السوق هيك، هناك من ينضبط بالشريعة ويعطي الإنسان حقه. أنت أعطه حقه، بعدين قل له: إذا بتحب ترد لي شيئا يرد لك. يا أخي ما بيرد لي، إذن هو لا يحب، وأنت ضغط عليه وأسأت له، فضلا عن انتظاره هذه الفترة الطويلة. وهكذا أيها الإخوة، أنا أتمنى منكم نتيجة عملية. الآن اليوم سننهي سورة المطففين تفسيرا. أنا أتمنى منكم، كل واحد منكم يفكر في طريقة تناسبه لتعلم أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء. إن شاء الله أنا أحضر الآن لعقد دورة، إن شاء الله عندما تصير سأعلن عنها عندكم. لكن ريثما تصير هذه الدورة، أنت ابحث. أحد الأخوة قال لي بأنه فعل شيئا حسنا، تواصل مع الأخوة الدعاء، مع واحد من الأخوة الدعاء، وقال لي قال له: أنا أريدك أن تأتيني في دروس خصوصي، نتفق على موعد أسبوعي يناسبني ويناسبه في درس خصوصي لمدة ساعة في كل أسبوع، صار له 5 أسابيع أو 6 أسابيع. منيح كويس، يعني لا طريقة يستطيع أن يفعل منها. واحد من الأخوة سألني عن أسماء بعض الكتب، لو أنه يستطيع يقرأها يعني يقتنيها، مناسب جدا يعني أنت أن تقتني كتاب في فقه المعاملات المالية تضعه عند رأسك لتقرأ منه شيئا يسيرا، ريثما يعني تتواصل مع العلماء. ما معقول بأن إنسان مسلم، بأن شاب مسلم ما بيعرف، غريب جدا عن هذا الدين، بل غريب عن أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء. إن لم تفعل هذه الأمور، أبقي بين يديك رقم هاتف رجل تثق بدينه وعلمه. أقل شيء إذا عرضت لك معاملة مالية جديدة رابتك، ترفع الهاتف وتتصل تقول أنا في هذه المعاملة، هل يجوز أو لا يجوز؟ بس لا تبقى جالس هيك بدون حراس، لا تفعل شيئا للعمل الإسلامي، لا تفعل شيء للمعاملات المالية، لأنه نحن يا أيها الإخوة إذا لم ندخل شرع الله تعالى في أسواقنا التجارية ما في أحد بالدنيا يدخله. أنت الذي تستطيع أن تدخل دين الله عز وجل في معملك وفي متجرك. سورة كاملة في القرآن الكريم سورة المطففين، وهي من السور الطوال في جزء عما، يعني جزء عما الذي نحن ندرس به من 2 سنين، لعل من أطول سوره سورة المطففين. وصلنا الآن إلى خواتيم هذه السورة. كان الله تعالى في الدرس الماضي مر معنا قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم إذ قول من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الآن يقول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال المفسرون: لما ذكر الله تعالى نعيم الأبرار في الجنة وقال إن الأبرار لفي نعيم، قال ذكر بما فعلوه في الدنيا وتحملوا قبح معاملة الكفار والفجار. في الدنيا لا تأخذ شيئا أنت عفوا بدون عمل، لابد أن تبذل جهدا فتنال مرتبة. الآن الآخرة نفس الشيء. لما قال إن الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، طيب شو مساوين هذون الأبرار؟ قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هؤلاء الأبرار كانوا في الدنيا يتحملون إساءات الفجار. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، والحقيقة لا زالوا كمان إلى اليوم الذين أجرموا من الذين آمنوا يضحكون. حين أنت أيها الشاب تتعرض لمن يستهزئ بك إذا قررت أن تبتعد عن الحرام، يعني يقول لك أنت طالب بالجامعة سنة ثالثة، معقول لهلأ ما إلك رفيقة؟ تقول له إيه معقول، أنا ما إلي، علاقتي منضبطة بالشرع. فيسخر منك ويضحك منك ويستهزئ بك، أنه أكيد معناته أنت ما عندك قدرة أن تفعل هذا الشيء، أكيد أنت إنسان معيوب حتى إلى الآن ولا واحدة التفتت إليك. وربما قالت الفتاة لصديقتها نفس الكلام، أنه أنت لهلأ ما حدا حكى معك، لهلأ ما حدا طلع معي، لهلأ ما حدا دق لي التليفون، لهلأ ما استطعت أن توقعي أحدا في فتنتك، معناته أنت ناقصة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إذا قالت لها أنا منضبطة بالشرع، بتقول إيه هذه حجة العجزة. ربما أنت أيها الرجل تريد أن تنضبط في الشرع أو بالشرع بمعاملاتك المالية، فيقول لك قائل: يا رجل الناس وصلوا على الأمر وأنت لساعتك لهلأ بتفكر لي بالحلال والحرام، نحن أصلا ما خلفنا إلا تفكيرنا هذا بالحلال والحرام. شوف الناس وين وصلت. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ربما استخفوا بحجابك وأغروك بنزع هذا الحجاب، يضحكوا على البنت. يعني البنت صارت بلغت مبلغ النساء، يعني بعمر 13، يعني بعمر 14، ممكن بعمر 12. مع ملاحظة أيها الآباء اللي عنده بنات، الآن يوجد بلوغ مبكر، يعني بعض الفتيات عم تبلغ بعمر 11 وبعمر 10. بدك تدير بالك إذا بنتك بلغت مبلغ النساء. ربما هذه البنت، بنتك اللي عمرها 13، الآن صارت مكلفة شرعا. شو يعني مكلفة شرعا؟ يعني مطلوب إليها أن تضع الحجاب. هلا إذا وضعت هذا الحجاب، ربما جارتكم تدق على زوجتك لتقول لها لك شو هذا، لك شو مساوي أنت ببنتك، حط روحية للبنت خير إن شاء الله، ليش حبروح البنت حاطتي لها حجاب عمرها 13 سنة؟ هي لساعتها هلأ بنت صغيرة الآن درجات. يا أيها الإخوة، كتب لي واحد أو مجموعة الحقيقة من الشباب عندهم محلات لبيع ثياب النساء، كتبوا لي ملاحظة مهمة جدا، هم يريدون أن يعني يسمعها الإخوة الآباء والأمهات. قالوا البنت الصغيرة ذات 9 سنوات والعشر سنوات والثمان سنوات، ربما تصير 11 سنة، هي تبقى في عين أبيها وأمها صغيرة. لو صار 11، لو صار 12، لو صارت 20، بنتك في عينك تبقى أنه صغيرة، هي بنتي الصغيرة التي حملتها عندما كانت صغيرة. قال لكن هذه البنت في عيون الناس ليست صغيرة، يعني لما تمشي في الشارع هي ليست صغيرة، خاصة في بعض الفتيات يعني تشاهد بأنها لها شكل امرأة كامل، لها من العمر 12 سنة. فديري بالك يا أيتها الأم، أنت تعاملين ابنتك على أنها صغيرة، لكن الذين في الشارع لا ينظرون إليها على أنها صغيرة، ينظرون إليها على أنها فتاة ولها قد مناسب أو غير مناسب. فربما إذا أنت دعوت ابنتك إلى الحجاب ووضعت حجابا، وأنت أيتها الفتاة، جاء من يضحك عليك وعليهم. والله يا أيها الإخوة، المسلمون الموجودون في شرق آسيا لهم، وحتى المسلمون الذين يسلمون في أوروبا من غير المسلمين ثم يسلمون، لهم طريقة عجيبة في الحجاب. بعض هؤلاء ربما جاءوا إلينا والله تشتهي من عليهن الحجاب، حتى بناتهم الصغار، مع أنه لسه البنات غير مكلفات، بس يدرب ابنته على هذا الشيء. طيب يا أخي، لكن الناس ما بتتقبل. طيب، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وأنت مهما فعلت، فأهل الفساد لا يرضيهم إلا أن تقع في أكبر المحرمات، نسأل الله السلامة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه، مثل عمار بن ياسر وخباب بن الأرس وصهيب الرومي وبلال وأشباههم، فإذا مرت بهم قريش استهزأوا بهم وقالوا أهؤلاء جلساؤه قد من الله عليهم من بيننا؟ هل أهدون الفهمانين ونحن لمن فهمانين؟ الفهمان هو الذي ينضبط بأوامر الله تعالى. والأيام يا أيها الإخوة ترينا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والله قال لنا أحد الإخوة، طبيب كان في الأسبوع الماضي في مؤتمر في بلد أوروبي، صادف، قال ذلك البلد نسأل الله السلامة عندهم الشذوذ الجنسي في أسوأه. قال بعيوننا رأينا طالعة مجموعة كبيرة مثل مظاهرة من الشاذين عراة يمشون في الشوارع، تماما يعني كما يمشي الحمير بدون ثياب. هكذا يريد من يريد الفساد في الأرض، أن تتحول الأرض إلى مكان للبهيمية والبهائم. والله سماه قال إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل، بس الأنعام خير منهم، لأن الله ما وضع في الأنعام عقلا ولا أرسل لها رسولا، أما هؤلاء لهم عقول ولهم رسل ثم يتصرفون تصرف البهائم. أهل الضلال لا يرضيهم في بلد ليس ببعيد عنا اجتمع عدد من هؤلاء السيئين جدا، وأرادوا أن يخاطبوا البرلمان عندهم أنه يا أخي نحن لابد أن تعترفوا بوجودنا ولابد أن توافقوا على عقودنا التي نجريها. أهل الضلال لا يزالون يسحبون بأهل الخير حتى يوقعوهم في أسوأ ما يمكن، حتى تحترق هذه الأرض. لذلك أنت يا أخي ابق على طريق الله تعالى الذي تقول أنت في كل يوم في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يا رب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الإخوة ما استطعتم ابقوا مع أهلي الصراط المستقيم حتى ننجو جميعا، أما إذا التفت يمنة ويسرى فأهل الضلال لا زالوا كانوا في السابق ولا زالوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مررت أمام رجل من أهل الفساد والضلال يعني يدعوه إلى شرب البيرة أو إلى شرب المخدر أو إلى شرب المسكر، فإذا لم يفعل بدأ الأصحاب مع بعضهم يتغامزون يحركون أطراف عيونهم، هذا يلقي إلى هذا وهذا يلقي إلى ذاك، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني أيضا إذا دخلوا إلى بيوتهم هؤلاء المجرمين قال دخلوا متفكهين بذكر المؤمنين، شفت فلان شفت فلانة صارت تروح على الجامعة، شفت فلان صار يصلي ادعينا شيخي، يبدأ الاستهزاء يعني تبدأ السخرية، بركاتكم سيدنا قلوا للجماعة يدعوا لي أنا بالجامع. هذه سمة الأهل الفساد، سمة أهل الفساد من زمن ولا زالت، وإذا رأوهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، كمان يعني أهل الضلال يقولون لأهل الهدى إن هؤلاء لضالون، الله قال وما أرسلوا عليهم حافظين. الآن في آية أخرى يقول الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، شايف هذه سمة أهل الضلال، سخرية من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لكن بالآخرة ستنقلب هذه الموازين التي كانوا يمشون عليها في الدنيا، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في آية أخرى يقول الله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية، تستهزئوا فيهم تضحكوا منهم تتغامزوا عليهم وتنقلبوا إلى أهلكم فكهين، قال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. شايف مقابل أنك تصبر على هذا الأذى النفسي، حقيقة هذا أذى نفسي، رأت واحد الأذى النفسي الجسدي يتحمله بس الأذية النفسية صعبة، إذا صبرت سيجزيك الله تعالى أنك ستكون في الآخرة من الفائزين. بالمناسبة بما أن الموضوع فيه حديث عن السخرية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين بالناس في الدنيا يرفع لأحدهم يوم القيامة باب من أبواب الجنة فيقال هلم هلم، يوم القيامة الشمس قريبة من الرؤوس والناس معرفان شو بده يصير فيها وفي كرب وفي هموم، قال هؤلاء الذين كانوا يستهزئون بالناس في الدنيا يرفع لأحدهم باب من أبواب الجنة يوم القيامة فيقال هلم هلم تعال، قال فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه إلى الباب أغلق دونه، قال ثم يفتح له باب آخر من قرن ثاني فيقال هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إنه ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه من إياسه، الحديث رواه الإمام أحمد. يعني كما أنه كان يستهزئ بالناس في الدنيا، الله يستهزئ بهم، الله سيستهزئ به في الدنيا وفي الآخرة. قال: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الله يقول: وما أرسلوا عليهم حافظين. إحنا ما كلفناهم يقيموا العباد. فاليوم، يعني يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون. مثلا لأنه الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. كانوا يضحكون من المؤمنين في الدنيا، يوم القيامة سينقلب الأمر وسيضحك المؤمنين من هؤلاء الكفار. إذا من عامل الناس بالرحمة عامله الله بالرحمة، من عامل الناس بالغلظة عامله الله بالغلظة، من عامل الناس بالتضييق عامله الله بالتضييق. من زمن ليس ببعيد ارتفع ثمن البن في هذه البلدة، ارتفع ثمن كيلو البن ارتفاعا فجائيا نتيجة ارتفاع عالميا. أنا أذكر بأن بعض محلات البن كان يقف عليها الناس يعني بالزحام حتى يأخذوا حاجتهم من هذه المادة. واحد من تجارنا كان قد أرسل طلبا لاستيراد كمية كبيرة من القهوة والبن، وكان قد دفع الثمن واشترى البضاعة على السعر القديم، وشحنت له البضائع في البحر والكمية كبيرة جدا. الآن بينما البضائع في البحر في طريق الوصول ارتفع الثمن هنا يعني أكثر، أنا أذكر من 40 ليرة سورية. طبعا بقى إذا جايب له شي 100 طن الله أكبر، يعني حيغنى لولد ولده. إذا جايب له شي 50، الآن هو قرر أن يبيع البن بنفس السعر القديم. هو بالمناسبة يجوز له في الشرع أن يرفعه، خلاص ما هو البضاعة له وموجودة عنده وعند غيره، ويجوز له أن يرفع ويجوز أن يبقيها كما هي. لكن هو قرر رحمة بالناس أنه هو اشتراها بالسعر القديم، والسعر القديم إذا باعه سيربح، قرر أن يبيع بنفس السعر. والله أنا أذكر بأن الناس كانوا يقفون على المحل في الدور، يعني المحل مليء والرصيف كله مليء بالناس. يقول لقريب له: بدل هذه الصفقة، هيك هو لوجه الله تعالى باع الناس بالسعر القديم، بدل هذا الرقم الذي كان سيربحه من تلك الصفقة لو رفع السعر، عوضه الله تعالى بأضعاف ذلك المبلغ. الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. إذا عاملتهم بالتخفيف والتيسير الله بيعاملك بالتخفيف والتيسير، عاملتهم بالشدة الله بيعاملك بالشدة، عاملتهم بالأنص الله بيبعث لك من يقنص عليك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. استهزأت على الناس الله بيبعث لك من يستهزئ عليك. هو ميزان الحياة. والله قال لي أحد الإخوة: عرضت عليه صفقة، كان في مناقصة، فقدم عرضا مع المقدمين، الشروط تبعه أحسن الشروط اللي قدمها، والسعر هو السعر المنافس، فالمناقصة يعني نظريا بدها ترفع عليه. جاءته لجنة المناقصة، بعثوا له واحد قالوا له: أخي نحن المناقصة عنا على الطاولة عنا والتوقيع تبع العرض اللي أنت مقدمه، والحقيقة أنت بدنا نوافق عليك، بس بقى بدك تحسب حسابنا شي شغلة برانية. هلأ هو الحق له الحقيقة، قال لهم: أنا لا أفعل هذه الفعلة. قالوا له: ترى إذا ما بتحسب حسابنا يعني بتروح من إيدك. قال له: أخي أنا هذا الأمر لا أفعله. وفعلا ذهبت المناقصة منه، ذهبت لغيره. قال لي: بعد شهر يأتيني طلبية يطلب مني كمية من البضائع، كمان لجهة خاصة بس تحتاج إلى كمية كبيرة. وهذه الجهة كانت مسيحية، فهيئ لهم البضاعة. الآن هنن بس عم بيصنع البضاعة، قالوا له نحن والله غيرنا رأينا، بدنا تنزلنا من المواصفات شيء. قال لهم بس أنا الآن يعني دخلت في العمل والحقيقة أتضرر. قالوا له نحن حنعطيك السعر القديم يلي متفقين عليه، سعر الجودة المطلوبة، بس نحن نريد أخف، يعني المواصفات تنقص منا شيء. قال لهم متماسكون جهة خاصة. قال لي أخذوا بضائع مني بسعر عالي، والحقيقة بجهد الآن صار أقل. قال لي بس اللي لفت نظري، قال لي دون أن أنتبه أنا، لما انتهت سلمتهم البضاعة وقبضت الثمن كاملا ومباشرة لما انتهيت، مو بعد فترة كما في المناقصات. قال لي تفاجأت، قال لي بدون أن ما كنت منتبه، بأن الكمية التي بعتها لهؤلاء نفس الكمية التي سحبت من جراء المناقصة. قال لي والله أنا ذهلت لأن الرقم نفسه 100%، بس أخذت أجرة أكبر. نفس الطريقة التي تعامل بها رب العالمين الله يعاملك، تعامل بها الخلق الله عز وجل يعاملك. لذلك إذا استهزأت بأحد الله يرسل لك من يستهزئ بك، لم يقل في الدنيا ففي الآخرة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ستنقلب الآية، على الأرائك ينظرون، يعني على الأسرة في راحة وبحبوحة. الله قال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل جوزي الكفار بأعمالهم التي فعلوها؟ الجواب نعم، الله جازاهم وسيأخذون جزاء أوفى. يا أيها الإخوة، هذا شيء من تفسير سورة المطففين. إذا خرجنا من السورة كلها بشيء واحد، أن تتخذ قرارا أن تتعلم شيئا عن أحكام المعاملات المالية، نكون إن شاء الله تعالى أفدنا من هذه السورة. أصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.